السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، إخواني أخواتي، نلتقي بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد الذي أدعو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا وآباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وعلماءنا وأحبابنا وكل من له فضل علينا أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يدخلنا الجنة في رفقة سيد الأبرار، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أحبابي، ألتقي بحضراتكم مع كتاب الله تبارك وتعالى. حينما أقف على السلف الصالح أجد العجب العجاب، نافع المدني، سيد القراء، كان في مجلسه يشم طلابه رائحة عجيبة، رائحة المسك ليس له مثيل على وجه الأرض. فسأله أحد طلابه: يا إمام، ما السر في هذه الرائحة، رائحة مسك، من أين هي؟ قال: يا بني، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ القرآن ويدفل في فمي، فمن حينها كلما تكلمت خرجت رائحة المسك من فمي. أحبابي في الله، احنا اتكلمنا عن فضائل القرآن وقراءة القرآن، بس مش كل قارئ للقرآن ينتفع هذا الانتفاع. هناك آداب وأخلاقيات وسلوكيات ينبغي لقارئ القرآن أن يراعيها. حول هذا المعنى ألتقي مع حضراتكم معي أخي وحبيبي الشيخ أحمد جلال العبد الطيب المؤدب. بارك الله فيك يا شيخ أحمد،
الله يبارك فيك بالخير،
وبدعي لك دعوة دائما، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبك ووجهك نورا.
أمين
رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. حضرتك والسادة المشاهدين
أمين رب
العالمين وجميع أحبابنا، الله يكرمك يا شيخ. شيخ أحمد، احنا عايزين في هذه الحلقة نجمل كده في بحيث نختم الكلام عن القرآن عشان ندخل على حاجة تانية، الآداب التي ينبغي أن يراعيها قارئ القرآن. هو طبعا العلماء بيقسموها الآداب ظاهرة وآداب باطنة، حاجات قلبية، بس احنا عايزين ننتقي كده أهمها، مش بالضرورة ان احنا نتكلم عن كلها.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مما لا شك فيه ان التعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون فيه قدر كبير من التوقير لهذا الكلام. السلف رضوان الله عليهم علمونا كيفية التعامل مع القرآن والأدب أثناء تلاوة القرآن، سواء فيما يتعلق بهيئة القارئ ذات نفسه أثناء القراءة، أو بكيفية القراءة، أو بقدر القراءة. فلو نظرنا مثلا ابتداء إلى الأداب التي وضعوها، فالإمام النووي رحمة الله عليه قال إن من أعظم هذه الأداب أن يكون الإنسان على طهارة، أن يكون الإنسان متطهرا عند قراءة كتاب الله عز وجل.
ما يتعلق بالهيئة.
بالهيئة. إحنا الآن بنتكلم في الهيئة. فقالوا أن يكون متطهرا، إذا جلس يجلس على هيئة المتواضع الخاشع لله سبحانه وتعالى متربعا، ويستحسن أن يكون مستقبلا للقبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إن لكل شيء شرفا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة.
الله.
إن لكل شيء شرفا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة. فالإنسان يكون متوضئ، إنسان يكون قاعد متربع متخشع مستقبل القبلة. الأمر الثالث أن يكون بدأ بالسواك تطيبا للفم عند قراءة القرآن، كما تفضلت قبل ذلك حضرتك وذكرت أثر علي رضي الله عنه. الأمر الرابع، ودي برضو نقطة
ما تفكرهم بسرعة،
يقول علي رضي الله عنه: إن العبد إذا قام من الليل يقرأ القرآن يصلي، فإذا تسوك كان
ملك،
كان ملك في ظهره، فحتى إذا تسوك أتى الملك فوضع فاه على فيه، فلا يقرأ شيئا من القرآن إلا وكان في جوف هذا الملك، إلا كان في جوف هذا الملك. الأمر الذي يلي ذلك مع الطهارة، طهارة الجسد، مع الجلسة اللي فيها تربع وخشوع، مع الإنسان اللي مستقبل للقبلة، مع الإنسان اللي أبعد كل شيء عنه يشغله عن قراءته، يكون في مكان ما يشغلهوش عن القراءة. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم عند عائشة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيه كرام فيه تصاوير، فشغلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب برضو إنسان يكون في مكان لا يشغل فيه عن هذا القرآن العظيم. بعض الناس يسأل طب الهيئة دي ما ينفعش أقرأ قرآن وأنا مثلا وأنا نايم وأنا مضجع. أقول أعلى صور الأدب عشان فعلا تحقق التدبر والخشوع في القرآن كن جالس جلسة،
يعني احنا بنتكلم عن مسألة الجواز الأمر جائز
الأمر جائز
حاجة أفضل من حاجة،
أما جائز طرفه وجائز لقول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وثبت على فكرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ وردها من الليل وهي مضجعة على فراشها.
نعم صحيح. أيضا من الأداب الترتيل والقراءة على مهل ومراعاة قواعد الأحكام. بس في حاجة يعني مهمة جدا، بعض الناس بيقرأ الأحكام بيقرأ القرآن كل تركيزه الانشغال بالأحكام ونسي المعاني، ودي زي ما هنقول بعد شوية إن شاء الله ربنا قدر يعني من موانع الفهم، دي من موانع الفهم. فمن آداب القرآن كمان التخلي عن موانع الفهم. وموانع الفهم اللي ذكرها العلماء يا شيخ أحمد ثلاث حاجات. أول حاجة المبالغة في أحكام التجويد، مش بقول ما نقرأش بالأحكام، لا، من لم يجود القرآن آثمه.
الخروج إلى الإفراط في مسألة
الإفراط، كل شيء خرج عن حد الاعتدال فهو مذموم، يبقى دي حاجة. الحاجة الثانية تقليد مذهب، ولعل هذا في أمور الاعتقاد واضح جدا، الذي لا يؤمن أن القرآن كلام الله إزاي هيعيش وعلاقة دي الفارق بين أن الإنسان يكون مستوعب دي ومن عدمها، فرق كبير جدا جدا. كلام الله تعظيم للقرآن، تلقي القرآن هتفرق كتير. الحاجة الثالثة من موانع الفهم الذنوب والمعاصي، فصار القلب كالمرآة، الصدأ الذنوب، الصورة جوه المرآة هي معاني القرآن التي يفتح الله تبارك وتعالى على العبد بها لما يقرأ القرآن. فإذا كان هناك صدأ على المرآة لا يستطيع الإنسان أن يرى صورته. نفس القصة لما يكون فيه ذنوب على القلب لا يستطيع الإنسان بقلبه أن يرى أو أن يستشعر المعاني الإيمانية في القرآن الكريم. التدبر وترتيل القرآن والتخلي عن موانع الفهم في مقدار القراءة، وده مهم جدا في رمضان، في كم يقرأ القارئ القرآن، يقرأه كل قد إيه؟
يعني كان في أثر جميل جدا عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة ولكن حريق به القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية واحدة. عايزين نفرق بين من يقرأ القراءة السريعة اللي هي بنسميها قراءة الحدر باب الحسنات الكثيرة، ومن بين من يقرأ قراءة التدبر والتفهم. فمن يقرأ قراءة التدبر والتفهم فالنبي قام الليل كله بآية واحدة
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام النبي الليل كله بآية واحدة، وفي ليلة أخرى قرأ النبي بالبقرة وآل عمران وبالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قدرا وحدا للقراءة،
البقرة والنساء وآل عمران،
البقرة والنساء وآل عمران. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عبد الله بن عمرو بن العاص قال قرأه في شهر، قال يا رسول الله إن بي قوة، فقال قرأه في 20، قال إن بي قوة، قال قرأه في 10، قال إن بي قوة، قال قرأه في أسبوع، قال إن بي قوة، قال اقرأه في 3، ثم قال صلى الله عليه وسلم لم يفقه من قرأ في أقل من 3. من لم يفقه من قرأ في أقل من 3. وهنا حتى العلماء تنزعوا فيما بينهم هو أيهما أفضل عند الله عز وجل، القراءة التي هي قراءة حد، القراءة السريعة الإنسان يحصل وراها حسنات كتير.
الكلام ده مهم جدا لا سيما في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة.
بالضبط.
أزمنة زي رمضان
بالضبط،
والأمكنة زي مكة
بالضبط. وبين القراءة اللي فيها التدبر والخشوع أيهما أفضل؟ ابن القيم
إن أقرأ سريعا
أقرأ سريعا
على مهل،
أقرأ سريعا في أول حسنة كتير ولا أقرأ على مهل ويكون التدبر. فابن القيم ضرب لها مثل، قال مثل من يقرأ سريعا قراءة الحدر اللي هي قراءة طبعا الصحيحة بس بسرعة شوية. قال كمثل من تصدق ب100,000 درهم، وأما من قرأ قراءة يسيرة يتدبر في معناها كمن تصدق بدرة أو لؤلؤة كريمة. كلاهما فيه خير، كلاهما فيه خير، ولكن ينبغي على الإنسان زي ما حضرتك ذكرت الآن يفرق بين الأزمنة
يعني
الفضلة.
يعني واحد مثلا تصدق ب100,000 جنيه، وواحد صدق بماس حتة ماس قد كده تعمل لها كام دي، كام مليون دي
إن شاء الله. في الأزمنة الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة كان هدي سلف هذه الأمة القراءة السريعة، لذا ورد إن الشافعي بالضبط كان الشافعي يختم في كل يوم من أيام رمضان ختمة، إذا دخل 10 أواخر كانت له ختمتان للزمن الفاضل. إحنا في رمضان دخلنا في رمضان،
جرأنا أقول حاجة أنا ترددت فيها اللي هي عن أبي بكر بن عياش لما حكت عنه ابنته بتقول قال لي أبي ما فعلت فاحشة قط، الكلام ده بعد ما مات، وكنت أقرأ القرآن في كل يوم مرة، ده طول حياته
حياه الله.
فلما دخل في مسألة الاحتضار كده لقاها تبكي، بيقول لها لا تخافي على أبيك فلقد ختمت القرآن في هذه الزاوية 30,000 مرة.
يا الله يا الله،
يا أنا الحقيقة كنت متردد فيها
يا الله
إن أنا أقولها، بس طالما قلت موضوع الشافعي في ناس تحس إن حياتهم كلها قرآن
فعلا.
مفيش كأنهم ما بيعملوش حاجة إلا القرآن. من أهم الآداب يا شيخ أحمد ولي حاجات كتير انما الوقت طبعا انتهى، الاداب ادب فهم عظمة الكلام وعظمة المتكلم ربنا سبحانه وتعالى، مسألة التخصيص، معنى التخصيص في اللي هو ان الانسان يتعامل مع القرآن على انه يخصه، على انها رسائل من الله تبارك وتعالى ارسلها الله سبحانه وتعالى لاجله هو خاصة، إن هو المخاطب بهذه.
كان الحسن علي رضي الله عنه عن أبيه كان يقول أدركت سلف هذه الأمة يعني الصحابة ينظرون إلى القرآن على أنه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار.
سبحان الله، هو ده الفارق. شوف سبحان الله، احنا محتاجين إخواني أخواتي محتاجين إعادة ضبط القلب ليحسن الاستقبال. احنا عايزين نستقبل، احنا على فكرة في مشكلة خطيرة، وده المعنى اللي هختم به لقائنا النهاردة. احنا ما عندناش استقبال عندنا في مشكلة في الاستقبال. يعني ايه الاستقبال؟ بنقرأ القرآن بس القلب لا يستقبل. طب ليه؟ ايه المانع؟ المانع ان احنا مش مستشعرين ان احنا مخاطبين بهذا القرآن. أيظن أحد أن المخاطب بالقرآن النبي والصحابة والجيل الماضي فقط، ولا كل جيل حتى قيام الساعة؟ احنا مؤمنين أن القرآن مخاطب به كل جيل حتى قيام الساعة. طيب محتاجين نستشعر بقى، محتاجين نستشعر أن القرآن رسائل الله. ده لازمه إيه؟ لازمه أن أنا أقف مع كل آية كيف أحقق العبودية لله سبحانه وتعالى إذا هذه الآية، ازاي الآية دي تخليني أبقى عبد الله سبحانه وتعالى؟ ايه المطلوب؟ سواء بقى آية أمر، آية نهي، آية حتى قصص. انتم متخيلين حتى القصص، النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القصص زي قصة يوسف، قصة عليه وعلى النبي عليه الصلاة والسلام موسى وهكذا، ليست لم تكن أبدا للتسلي إنما كانت للتربية ولنيل أهم المعاني. في ثواني معدودة الشيخ أحمد يقول لنا رسالة عاجلة كده لقارئ القرآن
إن شاء الله. أخوة الله، أما رسالة عاجلة اللي عايز بس أوجهها لكل أخواننا وأحبابنا ألا وهو التفاعل بين الظاهر والباطن، تفاعل بين قلب العبد وبين القرآن، بين حال العبد اللي أنا عايز أوصله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا من إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله.
جزاك الله خير،
هو ده المعنى لازم يوصل.
صح، ده أجمل ما نختم به، لأن في فجوة بين القرآن والواقع، دي لما بتكون موجودة بتبقى مشكلة وكارثة كبيرة. حبيبي في الله، انتهى الوقت من فترة كمان، فلا لا أملك إلا أن أقول في آخر حلقة بنتكلم فيها عن القرآن في هذه السلسلة إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من الماهرين بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أمره علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة. إخواني أخواتي، في نهاية اللقاء أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.